الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا المجلس الثالث من المشاهدات في دار الإمام الوادعي رحمة الله عليه. من عجائب الأسئلة والأشعار قصة الوالد مقبل المهذلي مع شيخنا مقبل ابن هادي الوادعي رحمه الله. مقبل رجل كبير في السن، وكان يمشي ذات مرة مع الشيخ فقال له: أسألك. وكان شيخنا من عادته أن يسأل الجميع ويداعبهم ثم يجيب إن عجزوا، والغرض الإفادة والمذاكرة. قال له مقبل: سأل. فقال: من أبو صالح؟ قال: أنا ما درست علم الرجال. فقال له الشيخ: أليس أكبر ولدك اسمه صالح؟ قال: نعم. قال: فأنت أبو صالح. فقال: يا شيخ غلطتني. ثم مشى قليلا ثم قال له: أسأله. قال: نعم. قال: الأعمش. قال الشيخ: الأعمش عن أبي صالح، من هو أبو صالح؟ فضرب الشيبة صدره بقوة وقال مفتخرا: أنا يا شيخ. فقال له الشيخ: لا يا أخانا مقبل، بل أبو صالح ذكوان السمان محدث. قال: يا شيخ أنت تغالطني. فضحك الشيخ حتى دمعت عينه. القصة الثانية: أخ يحاول أن يقول الشعر والشيخ يستمع. كان من عادة الشيخ رحمه الله تشجيع طلابه في مواهبهم جدا، يرفع من معنوياتهم، وإذا رد على شخص نعم هذا كان ديدنه حتى إن من عنده إبداع في البحث فبحث يشجعه، من عنده إقبال على الفقه يشجعه، من عنده إقبال على التفسير يشجعه، من عنده إقبال على اللغة يشجعه، وهكذا الشعر. قال: وإذا رد على شخص فبطريق الدعابة وبالأسلوب الحسن، ومن ذلك الشعراء فقد كثروا في الدار حتى إن البعض ربما تكلف فيرد عليه بأسلوب حسن. في ذات ليلة في درس المغرب قام أحد الإخوة وألقى ما في نظمه، وكان لا يعرف أوزان الشعر، وجعل يعجن الأوزان عجنا ويطحنها طحنا في كلام جيد من حيث التعبير، لكنه بلا وزن ولا روي ولا قافية ولا بحر. فجعل الشيخ يضحك بشدة والأخ مستمر يظن أن الشيخ معجب أو يظن الشيخ معجبا بالشعر يستملحه، وهو يردد ويثني ويدافع بعبارات عن السنة. فلما انتهى قال له الشيخ: ما شاء الله يا أخانا، اللهم بارك. للأخ انتفخ فرحا بالثناء وكأنه يراها معلقة عربية. فقال له الشيخ ويضحك: دعمها بالأدلة يا أخانا وتصلح خطبة جمعة. فضحك من في المسجد أجمعون. هذا أخ معروف، ما أحببت أن أذكر اسمه. القصة الثالثة قصة مبتدئ. وفي ذات مرة في درس المغرب وكان من عادته الطواف آخر الدرس غالبا لتنبيه الغافلين وإيقاظ النائمين، وهذه ميزة انفرد بها الشيخ في دروسه. فبينما هو يطوف عليهم وجد شخصا فقال له: قم. فقام ترتعد فرأسه، فقال له: ما اسمك وما اسم أبيك؟ فقال مرتبكا: يا شيخ أنا طالب جديد وما درست علم الرجال. فضحك الجميع ولم ينتبه الطالب للسؤال، وسأل عن اسمه اسم أبيه. سؤال اختباري في فهم تدليس الشيوخ. وكذلك سأل ذات مرة: من هو أبو عبد الرحمن الهمداني وما حاله؟ فجعل الطلاب يجيبون: هذا يقول ضعيف، وذاك يقول ثقة، وكل واحد يرمي بكلمة، وجعل الباحثون في مكتبة الدرس يبحثون ولكن دون جدوى، فعجز الكل وجعلوا يقولون: أخبرنا به. ففطن لو أحدهم في آخر لحظة فقال: لعله أنت يا شيخ. فضحك قال: نعم. ثم قال: هذا مثال لتدليس الشيوخ، وذلك أن الشيخ نسبه إلى قبيلته الكبرى همدان ووادعه من همدان، وكنيته أبو عبد الرحمن ولم يشتهر بهذه التسمية. هذا واضح في تدليس الشيوخ. شظف العيش. إن قلت لك عاد الزمان ودار ما أبعدت، لقد كان عيشهم رنقا وبلغة، لم يكن همهم أنواع الطعام وألوانه، يكتفون بالقليل وعلى أي حال كان. فالعزاب الذين يقطنون المسجد ومرافقه يعيشون على ما حصل من العيش، ففي الصباح قليل من الفاصوليا وماؤها أكثر من حبوبها مع الخبز الخفيف جدا، يأكل الواحد رغيفا يكون قريبا من خمس إلى ست لقيمات فقط، ولا يستطيع أن يزيد إلا بالمغالطة أو الإيثار من بعضهم لبعض. ولذا كانوا يقدمون في الدرس الأسئلة للشيخ عن حكم المغالطة في طلب زيادة رغيف عند الحاجة وربما الضرورة، فيضحك الشيخ ويوصيهم بالصبر والإيثار. وفي وجبة الظهر شيء من الأرز الناشف بدون أي إضافات لأطعمة أخرى في الغالب، وأحيانا ليس فيه غير الملح والماء، ومع هذا فقد كان له لذة لا يعلمها إلا من أكل منه. والله إن البعض يقول لا زلت أتذكر تلك الأيام وأتذوق لذتها النادرة، لقد طاب العيش ولذ بطيب العلم ولذته. ولك أن تتذكر قول الحسن أو ابن أدهم ويغمس كسرة الخبز اليابسة في نهر دجلة ويقول إننا في لذة وراحة لو يعلمها الملوك، وأبناء الملوك لجالدونا عليها بالسيوف. فلقد كانت تلك الوجبات أحلى من أكلات اليوم وكبسات اللحوم، لقد أعانهم ذلك على الجد والحفظ والقيام والصيام، ولا تكاد تجد في القوم سمينا أو بطينا. وهذا ومع هذا كله فقد كانت تنزل على ذلك الطعام بركات، فلقيمات تكفي المئات. ولا أرى إلا أن من الأسباب ما يحظى به ذلك الطعام من مجاورة الذكر ومخالطة الأبرار والتسمية والحمدلة. لقد كان الطباخ يقرأ والخباز يقرأ والمنظف يقرأ والذي يغسل يقرأ والذي يأتي بها من السوق يقرأ، فالكل في جد واجتهاد. وإذا قرب الطعام فتجد الغالب يقرؤون ويراجعون، فاختلط العلم والذكر بطعامهم وشرابهم ولحمهم ودمائهم، فازداد حسنا وجمالا ولذة وسلاما. لقد كان من النادر جدا وجود اللحم أو نحوه، ربما لا يأكلونه إلا في السنة مرة أو مرتين، ربما في مواسم الأعناب يأتي بعض المتصدقين بشيء من العنب فيوضع فوق الأرز، فما أحلاها. لقد طاب ذاك العيش من طيب صدقهم، فهم لرديء العيش ملح وأبزار. ومن تأخر عن موعد الطعام بات على الطوى لا يجد ما يسد جوعه، فيماطل الجوع حتى يأتي موعد الوجبات، وحاله كما قال الشنفرة: أديم مطال الجوع حتى أميته وأضرب عنه الذكر صفحا فأذهل. ولقد صدق فيهم قول الشاعر: خلق الله للعلوم رجالا ورجالا لقصعة وثريد، يأكلون الموجود ولا يسألون عن المفقود، ولو وجدوا في الطعام خللا لم ينشغلوا برفع الشكاوى بالصانع له، فهو يأكل مما يأكلون ويشرب مما يشربون، وهو متبرع لوجه الله وما على المحسنين من سبيل. أذكر مرة أني وجدت في باطن الرغيف حشرة ملتصقة به، فألقيتها وأكلت رغيفي بدون تردد، فليس له وقت ليرفع شكوه وليس على إيصاله بحريص. فوجود مثل تلك الأمور وارد ونادر مع الكثرة وقلة الخبرة. ومع هذا فالجوع لا ينتظر أناقة ونقاوة، والجائع لا يبقى يبسط البسط ويتخير الأنواع والألوان. ومن النوادر أن رجلا، طبعا هذا في غير زمن الشيخ، ومن النوادر أن رجلا كان يأكل التين ويفتح الحبة منه فيرى السوس والدود، فجعل يرميها حبة حبة، فرى أنه سينتهي وهو جائع، فأطفأ السراج وجعل يأكل المغطى والمكشوف. ومتى ظل طالب العلم مشغولا بمأكله وملبسه، فمتى يطلب العلم؟ فلا ينال العلم براحة الجسد، وكيف لا يصبرون وهم يسمعون ويقرؤون أن من العلماء من أكل السمك المنتن بعد ثلاث، ومنهم من شرب بوله، بل لقد أكل الصحابة ورق الشجر حتى كان أحدهم يضع كما تضع الشاه بعرا ما فيه خلط. وفي غزوة أبي عبيدة كانوا في جهاد وسفر لا يأكل المجاهد في يومه وليلته غير تمرة، قال عبادة بن الصامت: غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 7 سنين نأكل الجراد. وكنا نتذكر حال السلف والصحابة ونرى أننا في نعمة عظيمة والحمد لله. أصحاب العوائل: لقد كان يعول الدار جماعة من الأسر مصروفهم الشهري 3000 ريال يمنية جعل الله البركة فيها، وأحيانا تنقطع الشهرين والثلاثة، يا ترى ماذا يصنعون بتلك 3000 التي لا تكفي اليوم كان الإخوة يستلمون ويجتمعون الرهط فيجمعون قيمة كيس من البر وكيس من الأرز وكيس من السكر وعشرين كيلو من الطحينية، ثم يتقاسمها العشرة الأبيات للشهر كاملة، صبحهم الخبز فقط وفي الظهيرة الأرز بدون زيت ولا متبلة، ثم إن تيسر العشاء وإلا فالماء، ولا تعرف الأسرة الدجاج إلا في الشهر مرة أو مرتين، وربما في السنة مرة أو مرتين، وهو في غاية السعادة والقناعة. أكثر وقتهم في المسجد للدروس والعلم رجالهم ونساؤهم وأطفالهم، حالهم كما قيل لها أحاديث من ذكراك تشغلها عن الطعام وتلهيها عن الزاد، لا يعرف أطفالهم الحفاظات ولا الحليب إلا في النادر. بيوتهم متواضعة، طبعا بعض الأخوة انتقد وكأنه لم ينظر إلى كلمة النادر، وإلا في حقيقة ما كانوا يعرفون الحفاظات. الحفاظات كم اليوم؟ بربعان. لا يعرف أطفالهم الحفاظات ولا الحليب إلا في النادر. بيوتهم متواضعة ومخازنهم فارغة، جل نسائهم بعن حليهن للضروريات في سبيل العلم وتحصيله، وقليل من يجد من يعينه من غير الدار. ومن العجائب أني سألت أحد الإخوة ونحن نتذاكر بركة المساعدة مع قلتها، فحدثني بأنه يوفر من الثلاثة ألفا ثلاثة ألف يوفر ألفا. هذا الأخ أحمد بن ثابت صاحب التحفة، فيصرف في الشهر 2000 فقط مع الزهد والتقشف والصبر. والحمد لله مزرعة الرجال أثمرت، فالكيس الدقيق يكفي الخمس الأسر، لا تجدهم إلا متعاونين وفي الخير متسابقين، لو قل طعامهم اقتسموا الموجود واجتمعوا عليه. فسبحان من ألف بين قلوبهم وجعلهم يخدم بعضهم بعضا رجالا ونساء. لقد عشت مع الأخ محمد القيسي سنة وزيادة، مطبخنا واحد وحمامنا واحد مدخلنا واحد، له غرفة مع أولاده وأنا كذلك، وفي طوال السنة ما رأيت لأهلي صورة ولا سمعت لها صوتا. إذا جئت البيت أطرق بابه وأنادي أين أم فلان أين أم فلان، فتفتح لي الباب وهو كذلك. وتذكرت قول أم هاني ما حفظت قاف إلا من رسول الله صلى الله عليه وسلم يرددها كل جمعة، وما أحسن قول القائل رحب الفلاة مع الأعداء ضيقة، سم الخياط مع الأحباب ميدان. قول الآخر والله ما ضاقت بلاد بأهلها ولكن أخلاق الرجال تضيق، والله ما اختلفنا يوما أو تغير أحدنا على أخيه من أجل طفل أو غيره، بل حتى النساء قذف الله في قلوبهن من المحبة والتآلف الشيء العجيب. على تلكم الأيام فلتبكي أعين، وعن تلكم الأيام فليكتب القلم، تحدث يا تاريخ عن فلتة مضت ولم أرى بعد اليوم كلا ولا ولم، فقلوب حباها الله فضلا وألفة، ومن ضيعات الأعمال لا ينفع الندم، فكن عالما في الخير أو متعلما، ولا تكن الأدنى فترعى مع الغنم. الخروج للدعوة. كانت ثمار الطلب تظهر في تنافس الطلاب على نشر العلم عن طريق الكلمات والخطب في القرى في جميع أنحاء اليمن، وساعد على ذلك إقبال الطلاب من كل حدب وصوب، فكان الخروج الأسبوعي لصعدة على جميع مخالفها، يخرج الطلبة جماعات وفرادى من صار أهلا لذلك وآنس من نفسه رشدا في الخطابة، ولم يكن هناك تخصيص لتدريبات الخطابة، بل كانت ارتجالية، وساعدهم حرصهم الشديد على حفظ الأدلة وضبطها لفظا ومعنى، ومعرفة صحة الحديث وضعفه وصحابيه ومخرجه وسرد المحفوظات والجرأة المحمودة. ولذا كان الشخص يقوم فيسرد أدلة الموضوع من الكتاب والسنة الصحيحة بدون تلعثم. ليش؟ إنه حافظ. والناس في غاية الراحة من طلبة الشيخ، يستفيدون من ارتجالهم الخطبة بدون كتب وأوراق، فيبقى السامع مشحوذا مع الخطيب بسبب تبادل النظرات واختلاف النبرات، مما يجعل الخطبة حماسية موافقة لمنهج النبوة. واستطاع الشيخ بهذا الأسلوب تغيير مجرى الخطابة من الكتب والأوراق التي مرت عليها فترة لا يستفاد منها كثيرا إلا الخطبة الارتجالية الجميلة إلى الخطب الارتجالية الجميلة بأسلوبها وطرحها ومعلوماتها الرصينة، فكانت سنة حسنة أحياها. ورزق طلاب الشيخ من شيخهم الشجاعة الأدبية الإلقاء وتخلل مجامع الناس، فكان أحدهم يذهب القرية فيخطب الجمعة، وإذا وجد لهم اجتماعا في عرس ونحو ذهب للموعظة، وهكذا في مجالسهم الخاصة والعامة، بل في السيارات والمراكب تستغل فرصة الاجتماع للنصح ونشر الخير. وأنت في بلد الإيمان والحكمة لا يردون خطيبا ولا متكلما في الغالب، بل يفرحون بهم، وينتشر الدعاة في رمضان للصلاة بالناس، والنصح، وكان رمضان موسما خصبا لدعوة الناس للسنة، فيبقى الطالب في قرية أو مدينة شهرا كاملة يزور القرى المجاورة ويلقي الكلمات النافعة في المجالس، وبعد الصلوات فعم الخير وانتشر وكثر الطلاب وتكاثرت دور الحديث. وفي الختام أحمد الله الذي يسر لي هذه الرسالة المختصرة عن مشاهداتي في دار شيخنا ووالدنا الوادعي، وكانت عبارة عن محاضرة في دار الحديث معبر عند شيخنا الإمام، وطلب مني بعض الإخوة تفريغها ففعلته، لعل من يقف عليها تكون له حافزا للخير وطلب العلم وباعثة للأمل بأن الأمة لا زالت تخرج في أحقابها من يقوم بماضي مجدها ويقتدي بأسلافها، فهي أمة عظيمة النتائج وليست عقيمة، ومن وجد الخلل والزلل فيتدارك بإحسان، وله الشكر الموصول والدعاء المبذول. غفر الله لنا ولوالدينا ولمشايخنا وطلابنا وإخواننا وأزواجنا وذرياتنا وجمعنا بهم في الفردوس أجمعين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. نريد أن يستفيد الطلاب من مثل هذه المواقف القريبة. لا شك أننا نستفيد مثلا من كتب الذهبي، تراجم السلف، تراجم الصحابة، لكن قد ربما يقول بعض الإخوة أولئك الصحابة، أولئك الذهبي ولا ابن تيمية وأحمد بن حنبل والشافعي في القرون المفضلة وبعضهم بعدهم مباشرة. فبعض الناس ربما يسيء في صرف نفسه عن الخير عندما يسمع عن العلماء، لكن لما تعلم أن هذه الحقبة ليس لها سوى 30 سنة أو 25 سنة، يعني أنت موجود، وربما يعني أنت في تلك الأيام يعني حي ترزق، فما هو المانع من اجتهادك؟ الحقيقة أننا لم نرى في جامعات الدنيا ولا في مساجد الدنيا ولا في مراكز اليوم حتى التي مع أهل السنة ما كان في دار الشيخ رحمة الله عليه من البركة. صحيح أن هذه ثمار آتت أكلها والحمد لله، ولا زال طلاب العلم يقتدون ويحتذوا في الخطب، في المحاضرات، في البحث، في العلم، في التعليم، لكن الجد والاجتهاد في داخل المراكز ضعف عما كان، وطلاب العلم أيضا لا تجد عندهم الحرص على العمل. ما رأينا حرصا على العلم والعمل والعبادة والطاعة والزهد مثل دمال أيام الشيخ مقبل فقط، لا أتحدث عما بعد، أنا أتحدث عن وقت عاشرته، غيري يحدثكم عما قبل أو بعد، لكن أتحدث عن وقت عاشرنا. وربما بعضهم سيأتي بأعجب، لكن حسبنا أن سمعنا ما هي الحال التي كانوا يعني يعيشون. اليوم طالب العلم تجده لا يصبر، لا يتحمل حتى في مأكولاته، في يا أخوة، إذا كان طالب العلم ينشغل بالأكل والشرب والزواج والأعمال والدنيا ما سيفلح، بالذات الذي هو يهيئ نفسه للعلم. أما ما قد انشغل والله لا يحسد، لا يحسد. نجد اليوم بعض طلاب العلم يتهاون بصلاة الجماعة، صلاة الجماعة، بعض طلبة العلم يخزن، بعض طلبة العلم يشرب شمه، بعض طلبة العلم يتصور واصل، بعض طلبة العلم يجالس الحزبيين، بعض طلبة العلم ايش يعني يتساهل مع النساء في الحديث، في الخطاب، في الاختلاط، بعض طلبة العلم لا 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 يهتم بالقرآن، لا يهتم بالنصيحة، بعض طلبة العلم صار منشدا اليوم، يعجبه الأناشيد، يعجبه الزوامل، يعجبه، مشغول بهذه الأمور، بعض طلبة العلم مشغول بالجوالات والنت وإلى آخره، هذه كلها مفسدات. مفسدات. بعض طلبة العلم أيضا يحب النزهة، كل يوم هو يقول لك نزهة، يذهب دمت، يذهب ما أدري وين، يذهب ما أدري، أينما لاحت له ذهب ويضيع أكثر وقته. إيش داعي؟ أنت طالب علم، لابد أن تحصن نفسك بالعلم قبل أن تنشغل، بالذات العزاب، بالذات المتزوجين الذي لا زال يعني في إنشاء الطلب، أو زوجة مع ولد مع اثنين. إيش القضية؟ كان في إخوة طلاب علم في دماج معهم 5 من 6 أطفال، من 7 أطفال، وحالتهم حالة، يستدين بعضهم يعني يصبر يتحمل. يعني عجيب حالنا اليوم، عجيب. يأنف طلاب العلم، يأكل حتى يعني يفتطر، مشكلة. لهذا سمجت هممهم، ومن كثرت بطن كبرت بطنه قلت همته. فلهذا الإنسان يستفيد. يا أخوان نحن نستفيد طلاب العلم، ولازلنا بعضنا من طلاب الشيخ مقبل، بعضنا يعرفه، بعضنا يعني من طلاب طلابه. لا بد أن نستفيد ونربط الماضي بالحاضر، ونستعين بهذه المجالس وهذا الكلام. إذا فترت الهمم نرجع نقرأ في مثل هذا أو في هذا وأمثاله، لنحتث ونهتم نجتهد. بعضهم حفظ القرآن في شهر، بعضهم حفظ كان يحفظ من رياض الصالحين في اليوم 50 حديثا، بعضهم كان يحفظ في بلوغ المرام في اليوم 100 حديث، بعضهم كان يحفظ الألفية في شهر، وبعضهم يحفظها في أقل من الشهر، 10 أيام. ألفية ابن مالك كل يوم 100 بيت، واليوم يجلس يحوز في البيت مثل المذبوح، يزبط 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 في النهاية ما يحفظه، يحفظ لك بيتا وجاي ينسى 10 كلمات فيه، ما أنا أدري إيش حفظ، حفظ أمه ولا جدته. هذا من العجائب التي يعني وصلنا إليها. قرآن يجمع القرآن إخوة كانوا أعرفهم ولا زالوا موجودين، يسمع القرآن في اليوم كله، القرآن كله من بعد الفجر إلى المغرب. أعرف سمعت الأخ أنا بنفسي القرآن من فجر إلى المغرب، والدرس موجودة ونحضر الدرس، دروس الشيخ محضورة يعني حضرناها، ما محضورة حضرناها. ما هناك وقت للكلام، وقت للعب، وقت للمزاح، وقت ضيع نفسه هنا وهناك. يا أخي لا مانع، لا مانع أحيانا نقول باعتبار ظرف اليوم الذي نحن فيه، أفش مانع أنك يعني قد تستفيد من بعض الأحيان شيء يعود عليك، لكن لا يشغلك عن طلب العلم، لا يشغلك عن طلب العلم. لا مانع أن تستفيد من أخيك، لكن لا تضيع وقتك معه، لا تضيع وقتك معه. فنرجو أن نستفيد من هذه المجالس الثلاثة في قراءة كتاب مشاهداتي، لعل الله سبحانه وتعالى أن يعيد لنا ذلك النشاط، ويذكرنا بالمجد السالف، وأن هذا ليس بعزيز، ليس بعزيز أن يوجد طلاب علم مجتهدين جدا، أن يوجد طلاب علم مجتهدون جدا، فموجود. أنا لا أقول أنكره، بل حتى في السعودية رأيت الشيخ عبد الرحمن البراك، رجل شائب أعمى البصر، يقظ البصيرة، رجل عظيم يصلي بالناس، قال الإخوة يصلي بهم في رمضان من جزئين، من 3 من 5 أجزاء، ويتعب الشباب خلفه شيبة، ويدرس من الصباح من بعد الفجر إلى الساعة 10 أو 11 قبل الظهر، درس قفا درس، درس قفا درس، شيبة. سبحان الله، قلت هذا ذكرني بالشيخ مقبل لما زرناه يوما، حقيقة يعني حتى ثوب عادي ما فيه مكوي ولا شيء، كوفية ورجل يعني تواضع سبحان الله، تقول هذا مش عايش في السعودية. يا أخي أنت تعيش بعلمك وعملك في أي مكان، تعيش في أي مكان بعلمك وعملك. إلى هنا، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.